الساعة تشير إلى الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية وفنزويلا استراتيجية وقوية. رئيسي وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، اعتبر فنزويلا نموذجا يحتذى به في الاستقلال والتصدي للإمبريالية، مضيفا أن الشعب الإيراني حول الحظر إلى فرصة لازدهار البلاد، وأن المقاومة تجبر الأعداء على التراجع. أدان وزير الخارجية الإيراني اعتداء الكيان الصهيوني الأخير على مطار دمشق الدولي حسين أمير عبد اللهيان، وخلال اتصال هاتفي له مع نظيره السوري فيصل المقداد، أكد أن استمرار هجمات الصهاين على المنشآت السورية يعد انتهاكا لسيادة دمشق وخرقا سافرا للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أسيرا محررا استشهد اليوم متأثرا بإصابته قبل أيام خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد بجنين بالضفة المحتلة. إلى ذلك استهدف الشباب الفلسطيني المقاوم برجا عسكريا صهيونيا بالزجاجات الحارقة عند مدخل مخيم العروب بالضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب طفل خلال مواجهات اندلعت في المخيم. أحبطت القوات العراقية هجوما لعصابات داعش الإرهابية في محافظة ديالى أسفر عن إصابة جندي واحد، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الهجوم وقع بحي التجنيد في أطراف ناحية جلولاء شمال شرقي المحافظة، مشيرة إلى وقوع اشتباك للجيش مع الإرهابيين، وتتعرض مناطق ناحية جلولاء لهجمات مستمرة بسبب قربها من تلال حمرين، معقل هذه العصابات. قال رئيس اللجنة الوطنية للأسرى في اليمن أن التقدم بطيء في المفاوضات لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الموقع في مارس برعاية أممية. وقال عبد القادر المرتضى أنه يفترض أن يكون إبريل وماي المنصرمين شهرين محاسمين بالنسبة إلى تبادل كشوفات الأسرى والتصديق عليها وفقا للاتفاق، لكن الطرف الآخر ما طلع بوضوح. أعرب نواب من مختلف الأحزاب بمجلس العموم البريطاني عن تضامنهم مع المعارض البحريني عبد الجليل السنكيس بعد تخطي إضرابه عن الطعام 300 يوم. وأكد النواب في عريضة قدمت للمجلس أن صحة السنكيس في خطر بعد فقدان الكثير من وزنه، لافتين إلى تعمد السلطات البحرينية حرمانه من الرعاية الطبية الكافية وتعريضه للتعذيب وسوء المعاملة بسبب مشاركته في احتجاجات العام 2011. يبدأ منسق الإدارة الأمريكية لأمن الطاقة بعد غد الاثنين زيارة للبنان لبحث الأزمة بين لبنان والكيان الصهيوني بشأن حقل كاريش البحري لاستخراج النفط والغاز. وحسب بيان للخارجية الأمريكية، فإن أموس هوكشتاين سيؤكد للمسؤولين اللبنانيين رغبة إدارة الرئيس بايدن في أن يتوصل لبنان والكيان الإسرائيلي إلى قرار بشأن ترسيم الحدود البحرية. أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية أنها لن تعود للشراكة مع العسكر، بل تسعى جاهدة لتأسيس علاقة جديدة مع القوات الحكومية. مصدر قيادي بالحرية والتغيير قال أن انقلاب 25 أكتوبر الماضي أطاح بالحكم المدني، مضيفا أن الأطراف المعنية بالحوار هي قوى الشارع وليس وكلاء الانقلاب وفق تعبيره. اعتبرت منظمات حقوقية دولية أن قرارات الرئيس التونسي الأخيرة تمثل اعتداء على دولة القانون، مطالبة إياه بإلغاء المرسوم الرئاسي فورا. وقالت 10 منظمات لحقوق الإنسان بينها أمنستي وهيومن رايتس في بيان أن الرئيس قيس سعيد وجه ضربة موجعة لاستقلالية القضاء في الأول من حزيران الماضي بعد أن منح نفسه بمرسوم سلطة مطلقة لإعفاء القضاة بإجراءات عشوائية وعزل نحو 60 قاضيا على وجه السرعة. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
حصاد المساء. فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران، تتابع أحداث العالم وتطوراته تغطية خبرية وتحليلا ومناقشة للأحداث من خلال الخبراء وأهل الرأي، تأتيكم في الساعة 11 ولمدة 25 دقيقة من مساء كل يوم. حصاد المساء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من ذي القعدة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للـ 21 من شهر خرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق للـ 11 من حزيران يونيو عام 2022 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بأسمى آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية ومستمعيها الكرام بذكرى ميلاد الإمام علي بن موسى الرضا المرتضى عليه آلاف التحية والسلام. أعادها الله على الجميع بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. ففي 11 من ذي القعدة عام 148 للهجرة ولد في المدينة المنورة النجم الثامن في سماء الإمامة والولاية الإمام علي بن موسى الرضا المرتضى عليه السلام. وقد ترعرع الإمام الرضا عليه السلام في أحضان والده الإمام الكاظم عليه السلام، ولما زج بنو العباس بوالده في سجونهم الرهيبة تولى علي بن موسى الرضا عليه السلام رعاية وتربية إخوته وأهل بيته. وبعد استشهاد والده الإمام الكاظم عليه السلام وصلت إمامة الأمة الإسلامية إليه، واشتهر الإمام بزهده وإيمانه وتقواه وشجاعته وغزارة علمه، واشتهرت مناظراته مع علماء المذاهب الإسلامية وبين لهم الحق من الباطل. ونظرا لالتفاف الجماهير المسلمة حول الإمام الرضا عليه السلام وخوف المأمون العباسي من انقلاب الأمر عليه، حاول أن يقربه من نفسه ليكون تحت السيطرة، فدعاه إلى مركز حكومته في مرو بخراسان في شمال شرق إيران. فتوجه الإمام عليه السلام مكرها إلى تلك المنطقة، وولاه المأمون ولاية عهده لحرف الأنظار وكسب المسلمين إلى حكومته. وعلى أثر التفاف المسلمين في خراسان حول الإمام الرضا عليه السلام واتضاح حق وشرعية أهل بيت النبوة عليهم السلام لأهالي المنطقة، خاف المأمون على حكومته وراح يخطط لإخماد صوته هادر، فأمر بقتله عليه السلام، فاستشهد على أثرها صلوات الله وسلامه عليه عام 203 للهجرة. في 11 من ذي القعدة عام 336 للهجرة ولد في مدينة بغداد الفقيه والعلامة محمد بن محمد بن النعمان الحارثي العكبري المعروف بابن المعلم أو الشيخ المفيد. وقد نشأ الشيخ المفيد في أسرة عرفت بفضلها وتقواها، وتخرج منها عدد كبير من العلماء وبرزت مواهبه قبل بلوغه، ما جعل أساتذته يلقبونه بالشيخ المفيد. ودرس عند كبار علماء عصره كمحمد بن قولويه القمي وأبي جعفر بن بابويه المعروف بالشيخ الصدوق وعبد الله محمد المرزبان، وقد تولى الزعامة الدينية للمسلمين في وقته، فكان بارعا في الكلام والفقه، وكان يناظر أصحاب كافة المذاهب الإسلامية حتى عد من أبرز أعلام عصره في المناظرة. هذا وتتلمذ على يد الشيخ المفيد كبار العلماء كالشريف المرتضى والشريف الرضي والشيخ الطوسي وأبي بعل محمد بن الحسن الجعفري والشيخ النجاشي وسلار بن عبد العزيز الديلمي. وتميز عصر الشيخ المفيد بكثرة الأحداث والمحن، خاصة بالنسبة إلى الشيعة في بغداد، حيث كانت مسرحا لكثير من الرزايا والبلايا، وقد تعرضت مناطق تواجدهم للحرق والنهب عشرات المرات، فضلا عن قتل وحرق الرجال والصبيان والنساء، وذلك في أيام عاشوراء أو يوم الغدير، فوثب إليها ودافع عن حقوق المسلمين بشجاعة منقطعة النظير. وأخيرا توفي عام 413 في بغداد، وللشيخ المفيد عدد كبير من المؤلفات تقدر ب200 كتاب، منها المقنعة والأركان في دعائم الدين والإيضاح في الإمامة والإرشاد والعيون والمحاسن والرد على الجاحظ والعثمانية وأوائل المقالات في المذاهب والمختارات. وأخيرا وفي 21 من شهر خرداد عام 1369 هجري شمسي، والذي كان مصادفا لل 11 من حزيران يونيو عام 1990 ميلادي، استشهد العلامة الإيراني المجاهد حجة الإسلام والمسلمين الشيخ علي المزاري، وذلك على يد أعداء الثورة الإسلامية في جنوب شرق إيران. وقد بدأ الشيخ المزاري نضاله بعد اندلاع انتفاضة الشعب الإيراني في 5 من حزيران يونيو عام 1963، فقام بتنظيم الشباب الإيراني المسلم في مناطق شرق إيران، وأقام الاجتماعات في المساجد، وكان يكشف فيها عن مؤامرات الشاه والغرب في إيران. وقد قدم الشيخ علي المزاري خدمات كبرى من قبيل بناء العديد من المدارس والمكتبات في منطقة سيستان وبلوشستان بشرق إيران. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بعمل رب الجلالة ما بي صلوات الطه واله، ما يرضى بعمل رب الجلالة ما بي صلوات الطه واله، من قبل الأزل ما يرضى بعمل، من قبل الأزل ما يرضى بعمل، ما بي صلوات الطه واله، ما بي صلوات الطه واله.
هم أنوار ربك بالعرس صورهم أقمار، من عالم الذر هم أنوار ربك بالعرس صورهم أقمار، 14 كوكب 14 كوكب علم وأسرار، هذا الكون لولاهم فلا دار، ما دار الفلسفة زهرة وعترتها وعلينا، ما دار الفلك لو ما نبينا، وزهرة وعترتها وعلينا، لأنهم ولما ما يرضى بعمل، لأنهم ولما ما يرضى بعمل، ما في هذه صلوات طه واله هذه صلوات طه واله
ما يرضى عمل رب الجلاله ما بي صلوات طه واله ما يرضى عمل رب الجلاله ما بي صلوات طه واله من قبل الازل
امين
ما يرضى عمل
امين
من قبل الازل
امين
ما يرضى عمل صلوات الطه واله ما بي صلوات الطه واله
يا ربك ما خلق دنيا وسماء
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام المحافل الدولية وحصانة الاحتلال كما وسنبقى مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج لنكون عند الفقرات التالية أولى الفقرات ستكون فقرتنا نداء القدس بعدها سننتقل مع حضراتكم مستمعينا الأحبة لنستمع إلى تقرير في إطار حديث هذا البرنامج وكذلك استضافة الأستاذ الدكتور عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس عبر الهاتف سيكون معنا إن شاء الله كما وسنستمع إن شاء الله في طيات هذا البرنامج مستمعين الأكارم عند إلى فقرتنا من مع الأسرى سنكون عند شأن الأسرى إن شاء الله في هذا في هذه الفقرة مع دعواتنا لمتابعتكم حتى النهاية في هذا البرنامج ننتقل مع حضراتكم لنستمع إلى فقرتنا نداء القدس والزميلة علياء صالح نستمع إليها
نداء القدس
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة أهلا ومرحبا بكم كشف المختص في شؤون القدس جمال عمرو عن إطماع سلطات الاحتلال في اقتطاع جزء من مساحة المسجد الأقصى المبارك لصالح المستوطنين وأوضح عمرو في تصريح صحفي أن المستوطنين لديهم توجهات لاقتطاع مساحة 8 دونمات من الجزء الشرقي للمسجد بمنطقة باب الرحمة وما حولها والاستيلاء عليها بهدف تخصيصها لصلواتهم وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الأكاديمي والخبير في الشؤون القدس جمال عمرو ننتقل إليه بعد فاصل قصير
في جمال دقيتم ناقوس الخطر فيما يخص نوايا وأطماع واضحة للاحتلال باقتطاع مساحة 8 جنومات من الجزء الشرقي للمسجد الأقصى المبارك وتحويلها للصلوات الخاصة التلمودية. ما خطورة هذا الأمر؟ ما هو المطلوب في هذا الإطار؟
نعم، حياكم الله أخي، وبكل صدق وصراحة نقول لكل من يستمع إلينا أن أمرا جللا يحصل هذه الأيام في منتصف شهر 5 الماضي مايو، والآن مع ذكرى يعني التي يسميها العرب النكسة، وهي نكبة أيضا، هي نكبة مثل النكبة 48 تماما. في هذه الذكرى لدى الاحتلال أعياد، تخيل، نحن لدينا نكباتنا وألامنا وحسرتنا على ما جرى في فلسطين، وهم لديهم أعياد يرقصون ويعبثون، وكما تشاهدون يعني لا أخلاق لهم ولا دين لهم ولا حتى مبادئ لهم ولا حتى احترام للعهود عندهم، وبالتالي يعني يتقدمون في الخطوة الخامسة ما قبل الأخيرة، ما قبل السادسة، التي يقولون في السادسة فسوف نبني هيكلا مزعوما. إذن هم يتقدمون في هذه الخطوات، وفي العام الماضي مثل هذه الأيام قالوا نحن لا نريد سوى صلاة صامتة، وابتلع يعني ابتلعت الأنظمة العربية والفلسطينية، ابتلعوا الطعم وتم الأمر يعني، وقال صامتة بالإيماءات، لا يا حبيبي، الصلاة اليوم علنية وجهرية وانبطاح يعني ملحمي. وطبعا وهم تقدموا في طلبات أكثر وأكثر وتجروا أكثر وأكثر. والمهم في هذا الأمر أن نقول ما برح المقدسيون ولا المرابطين أماكنهم أبدا، وما نزلوا عن الجبل وما استسلموا، وأفشلوا كل مخططات الاحتلال كلها على الإطلاق، ودخل المحتل يعني غاشما وخائفا وغادر. فعندما خسر الإسرائيليون الرهان على التقسيم الزماني والمكاني والذي ما كان ولن يكون، انتقلوا لمرحلة أخطر، وهي بدل من أن نقسم وندخل في سين جيم مع الأوقاف ومع الأردن ومع فلسطين ومع غيرهم، يعني دعونا نقتطع جزء ونغلق بيننا وبين الفلسطينيين. هذا الاقتطاع ليس تقسيم، بل اقتطاع يعني إدارة مطلقة صهيونية. وهم يعني الآن يصححون الخبر ويقولون لا نريد 8 دنومات، نريد فقط 5. يعني شوف، يرفعوا السقف بعدين يجسوا النبض بعدين بينزلوا الرقم ل5.
كيف يمكن مواجهة ما يجري حاليا؟ أين دور الأوقاف الأردنية؟ بالتأكيد المقدسيين سيتصدون، ولكن ما هو المطلوب في هذا الإطار؟
نعم أخي الكريم، الحدث كبير وكبير جدا وفوق طاقة الأردن، ولذلك نحن لسنا في معرض ولا في وقت يسمح لنا لأي مناكفات داخلية ولا حتى الانفصالات، لا فلسطينية ولا في فلسطينية أردنية ولا أردنية أردنية، ولا مع ولا ضد، ولا مع أوقاف ولا ضد الأوقاف على الإطلاق. نحن في وقت نحتاج فيه للم الشمل، 42 منظمة داعشية يهودية صهيونية مجرمة يعني تحيق بالأقصى الخطر الشديد، وتتقدم بمقترحات وكل يوم تغيرها، وكل يوم كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم. إذا كان أهل الباطل يجتمعون، أفلا يجتمع أهل الحق، أهل الأقصى وأهل المسرى؟ ألا تجتمع 2 مليار مسلم حول العالم؟
طيب سيد جمال، هنا دور المرجعية بما تتحدثون به، دور العلماء، دور المؤسسات الدينية في هذا الإطار، تفضل.
نعم، وهذا هو المطلوب أولا على المستوى الشعبي والمستوى الرسمي. على المستوى الشعبي المطلوب فورا أن العلماء ورثة الأنبياء يكون لهم، واتحاد العالمي للعلماء المسلمين ورابطة علماء فلسطين واتحاد علماء فلسطين وروابط الأئمة الكرام والفقهاء والعلماء والخطباء، الكل يعتلي المنابر ويرفع راية الأقصى عالية، ويفشل كما أفشل المرابطون في القدس التقسيم الزماني والمكاني. يجب وعد هذه الجريمة وهذه الأراجيف الصهيونية في مهدها قبل أن تتحرك ولو سنتيمتر للأمام. هي قضية الاقتطاع، هذه مسألة خطيرة جدا. ثم على المستوى الرسمي العربي، يعني تخيلوا يا أيها الأحبة في جامعة الدول العربية، يا محترمين، يا سادة، يا كرام، تخيلوا أن فلسطين أوكرانيا العرب، يا سيدي أوكرانيا العرب، يعني كانت أوكرانيا روسيا، القصة المعروفة هذه، في غضون أسبوع هب كل العالم الغربي يعني بقده وقديده وماله وعتاده نصرة لأوكرانيا. طيب انصروا 74 عام من الذل والهوان، انصروا فلسطين، انصروا 55 عام من ما تسمونها النكسة حتى اليوم وسقوط الأقصى، انصروا فلسطين تحت هذا العنوان إن لم تستطيعوا، فاعقدوا اجتماع لجامعة الدول العربية. شوفوا يعني المحاصرة الغرب وجو بايدن والدنيا كلها لروسيا، وحتى منعوا طائرة وزير خارج، يعني فعلوا الأفعيل في روسيا. لأنه هذه أقصاكم ومسرى نبيكم.
الأكاديمي والخبير في شؤون القدس جمال عمر، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الأكاديمي والخبير في شؤون القدس جمال عمرو، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر زملائنا علياء صالح وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع شكر الموصول لمدير الأكاديمية والخبير في شؤون القدس الأستاذ جمال عمر.
هز الكون بصوتك كبر يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر أمتنا أمة أحرار. اسمك محفور بهالقلب، خلي حجارك تقسى وتقسى تتحدى بالزمن الصعب. طفل شيخ وبنت وشب،
انت الخط الاحمر واحنا تحت ودتنا وجف اسوار.
لبيك يا اقصى، لبيك يا اقصى،
الكون بصوتك كبر يا اقصى جينا ثوار. المستعمر امتنا امتا حرار.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج المحافل الدولية وحصانة الاحتلال، محور حديثنا صوت الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على انتخاب سفير الكيان لديها جلعاد أردان نائبا لرئيس الجمعية العامة للدورة 77، وذلك في قرار يعد تعزيزا لجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وتغاض دولي عنها. ومن المقرر أن يباشر أردان مهامه مع بدء الدورة الجديدة في أيلول سبتمبر المقبل لمدة عام، ليضرب القرار بكل الإدانات الأممية الوهمية التي صدرت ضد الاحتلال عرض الحائط، وتستمر جرائم الاحتلال في فلسطين من دون رقيب. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
في هذا الصرح يتكلم نحو 190 دولة، لكن أحدا منهم لم ينقذ العالم يوما. يفتك الصوت الخارج من هنا بقضايا الأبرياء في مرة ليست الأولى، كأن تقدم الجمعية العامة للأمم المتحدة مثلا على إعطاء منبرها لمن تربع على رأس الإرهاب قتلا وهدما وتهجيرا للشعب الفلسطيني. قفزت سياسة الكيل بمكيالين بقوة إلى واجهة المشهد الأممي، وكلام الليل الذي دانت فيه الأمم المتحدة عنف الاحتلال تجاه الفلسطينيين محاه قرارها تعيين السفير الإسرائيلي لديها جلعاد أردان نائبا لرئيس جمعيتها العامة للدورة 77، والمقرر أن تعقد في أيلول سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذي يباشر فيه أردان عمله لمدة عام. إلا أن أردان لو التصق في هذا المنبر الأممي دهرا من الزمن لن يمحو خطايا كيانه، ولن يعبر من هذا القرار إلا محملا المنظمة الدولية إدانات عميقة، المنظمة التي تدعي في العدل فلسفة تنتزع قرارا في الحقوق لهذا البلد وتقر آخر في الإنسانية لذاك، ما غابت عنها جرائم الاحتلال في فلسطين كلها، لكنها أجلست صدقيتها على المحك منذ زمن، وقد أخفقت موازينها بسبب الفارق الصريح في الأقوال والأفعال بين مواقفها من الجاني والضحية في أحدث صورة لها عن الازدواجية المطلقة وعن الخطأ الذي لا يغتفر. بدأ في كل ذلك تنكر لمجموعة قرارات تاريخية صدرت وتصدر عن الأمم المتحدة لمصلحة الشعب الفلسطيني، وسقطت منها ولم تسقط عنها المسؤولية في إصدار قرارات لوقف الإعدامات الميدانية للفلسطينيين وإنهاء سياسة الاحتلال في العقاب الجماعي وهدم المنازل وسلب الأراضي والمزارع وتهجيرهم من مدنهم وقراهم وتطهيرهم عرقيا. ولم يعد مقبولا هذا التواطؤ الأعمى الذي ترك الجريمة مطلقة في فلسطين ومنح صاحبها مكانة ليعززها ويروجها لتصغر في عين العالم. تبللت أوراق الإدانات في هذا القرار الأممي، تشجيع على سياسة الاحتلال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وأصبحت الجريمة هنا جريمتين في هذه الخطوة التي تعتبر تغولا بدماء الفلسطينيين. وانطلق ضوء أخضر جديد لفرش المزيد من الاعتداءات والانتهاكات بحق المواطنين وأملاكهم، وكان أقل ما وصف به أنه مشين، يغيب مجرمي الحرب عن المحاسبة ويترك قادة الاحتلال على موائدهم ينسقون من خطط الإرهاب ما يكفي لحرق عائلة كالدوابشة واعتقال مصابة كالجعبيص وإطلاق رصاصة باتجاه فلسطيني عابر من دون حساب. وفي خضم كل ذلك ينحى النضال الفلسطيني جانبا ويلمع البعض مقعده بسواد الاحتلال.
شكرا للزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير التي قدمته لنا في هذا اللقاء. ما الذي يعنيه انتخاب مندوب الكيان نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ ماذا في معركة الفلسطينيين اليوم على مستوى المحافل الدولية؟ وأين دور الدول العربية والإسلامية على مستوى الأمم المتحدة؟ نعم مستمعينا مستمعاتنا، عن انتخاب سفير الكيان في الأمم المتحدة نائبا لرئيس الجمعية العام نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الدكتور عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس عبر الهاتف معنا. دكتور عمر أرحب بكم في هذا البرنامج، السلام عليكم.
عليكم السلام.
سيدي الكريم، أردان نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما الذي يعنيه انتخاب أردان لهذا المنصب نائب لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتحديد ماذا يجري في الأمم المتحدة؟
مساء الخير لك يا ولكل المستمعين والمستمعات. يعني انتخاب أردان لهذا المنصب في الدورة 77 في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي سيبشر عمله في 18 أيلول وسيبقى في عمله على مدار عام، هذا يعني بأن أردان سيرأس اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما سيشارك بشكل فاعل وفعال في وضع جدول أعمال مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ما يحصل في الأمم المتحدة هو يعني ازدواجية للمعايير والكيل بمكيالين من قبل بعض قبل الدول التي انتخبت أردان لهذا المنصب. ويعني ببساطة شديدة إلى جانب ذلك، يعني تقوم بعض الدول من خلال الأمم المتحدة ومنذ فترة زمنية طويلة في المساهمة في تلميع صورة الاحتلال وتقديم دولة الاحتلال للعالم على أنها دولة طبيعية ليست محتلة وليست معتدية. وهذا الانتخاب يعني سبقوا عديد يعني خليني أقول من الأخطاء ويعني السياسية التي جرت في الأمم المتحدة. مهم هنا أن نتذكر أنه في 16-12-91 يعني وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مساعي الولايات المتحدة الأمريكية ب يعني شطب قرار الجمعية العامة الهام 333-79 اللي بنص على أن الصهيوني بشكل من أشكال العنصرية. يعني للأسف أنه استطاعت الولايات المتحدة أن تحسب 111 صوت مقابل 25 دولة اعترضت. وفي 2014 المضحك أن الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخبت دولة الاحتلال كنائب لرئيس لجنة تصفية الاستعمار وحصلت دولة الاحتلال على 74 صوت. هذا شيء مضحك ومبكي في ذات الوقت، وهي يعني فضيحة بكل ما تحمل كلمة معنى. وأيضا مثل هذه الأيام في 7/6/2021 انتخبت دولة الاحتلال لعضوية المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة لأول مرة في تاريخها. وبالتالي يعني ما يحصل داخل الأمم المتحدة هو ببساطة شديدة استخدام سياسي من قبل الدول الكبرى والدول العظمى يعني للأمم المتحدة ولمنظماتها المتخصصة. وإنه ببساطة شديدة ما زالت الأمم المتحدة تستخدم كأداة من أدوات السياسة الخارجية.
يعني دكتور العجيب أنه جلعاد أردان هو الذي مزق تقارير الأمم المتحدة وعلى منبرها، يعني كيف يمكن تعيين هذا الشخص في مركز نائب رئيس الجمعية العامة وهو الذي أهان الأمم المتحدة في عقر دارها؟
والأخطر من ذلك أنه كان وزيرا للأمن الداخلي والذي أراد بشكل أو بآخر كسر إرادة الأسرى الفلسطينيين خصوصا في إضرابهم، وهو الذي كان يقترح اقتراحات عجيبة غريبة للانقباض على الأسرى. وكما تفضلت يعني حضرتك هو الذي قام يعني بتمزيق يعني التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 29/10/2021 وقالهم بأن المكان الوحيد الذي يستحق هذا التقرير هو سلة المهملات، وهذا ما فعلوا بالضبط. قام بتمزيقه ويعني وضعه أمام يعني أنظار الحاضرين. مرة أخرى هذا استخفاف بالأمم المتحدة وبما تمثل الأمم المتحدة. وهذا أيضا يعني الفضيحة الأخرى بأن الدول التي تناضل بقوسين وتقاتل من أجل حق تقرير المصير للشعوب ومن أجل احترام حقوق الإنسان هي ذات الدول التي انتخبت دولة الاحتلال والتي أوصت بدولة الاحتلال بهذا المركز يعني الهام والرفيع. وبالتالي وكأن العالم مرة أخرى يكيد بمثالين، وكأن العالم لا يرى إلا إيران ولا يرى إلا وكوبا ويعني كوريا الشمالية والصين، الدول التي تقف سدا منيعا أمام يعني الصلف في التنظيم الدولي وفي العلاقات الدولية، وفي يعني تقف أيضا سدا منيعا للسياسة الخارجية لبعض الدول التي تتدخل في شؤون الدول الأخرى والتي قامت باحتلال دول أخرى ويعني ساعدت المتمردين وإلى آخره. أما دولة الاحتلال فيعني وكأنها امتداد قيمي بين هلالين بهذه الدول التي تتشتق بحقوق الإنسان. مرة أخرى يعني هذا عدم احترام للأمم المتحدة خصوصا يعني لميثاقها الذي يتحدث بشكل مباشر حول حفظ السلم والأمن الدوليين بما فيها اتخاذ يعني لمجمل التدابير المشتركة التي من شأنها منع الأسباب التي تهدد السلم وتقمع العدوان أو تلك يعني الأهداف والمقاصد التي تتحدث عن الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة يعني الاستقلال السياسي للدول.
دكتور يعني هل ستتغير نظرة الاحتلال للأمم المتحدة بعد تعيين أردان نائبا لرئيس الجمعية العامة لها؟
يعني ببساطة شديدة هذه الدولة عنصرية، هذه تستند على تعاليم عنصرية توراتية قسرة. هم ينظرون للعالم على أنهم أغيار وعلى أن العالم خلق من أجل تقديم الخدمات لهم. هم
يحتقرون الناس ويحتقرون البشر.
عجيب.
بل أنهم يتعاملون مع البشر بأنهم خلقوا على هيئة بشر ولكنهم ليسوا ببشر. هم خلقوا مرة أخرى من أجل خدمة يعني الصهاينة، وبالتالي لن يكون هناك تغييرا إلا بالاتجاه السلبي وبالاستخدام. وبالتالي دولة الاحتلال ومعها حلفائها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية التي تتقاطع في السياسة مع دولة الاحتلال، سيكون هناك استخدام سياسي سيء للأمم المتحدة من أجل تمرير بعض المشاريع ومشاريع القرارات في الأمم المتحدة، وأيضا التصدي ل يعني شعبنا ولبعثتنا ول يعني إيران ولبعض الدول العربية والإسلامية داخل الأمم المتحدة. وبالتالي نحن نرى بأنه سيكون هناك استخدام سلبي من خلال وجود يعني هذا الشخص الأرعن والأحمق، وفي المقابل سنرى بأنه سيكون على جدول يعني اجتماعات الأمم المتحدة مزيد من القضايا التي لها علاقة بين هلالين بالانقباض على الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية، وستكون حتما يعني سوريا وإيران ولبنان وفلسطين وبعض الدول الأجنبية الصديقة على يعني رأس أولويات هذا الصهيوني من أجل يعني تمرير بعض القرارات التي يمكن أن تستخدم كأداة من أدوات السياسة الخارجية.
صحيح.
للولايات المتحدة أو بعض الدول الأوروبية. ولكن أنا بعتقد بأنه إذا كان هناك هزيمة دبلوماسية قد منينا بها عندما تم انتخاب يعني هذا الأرعن بهذا المنصب الرفيع، ولكن هذه معركة من حرب مفتوحة بطبيعة الحال، وبالتالي لا يمكن لنا إذا خسرنا معركة أن نخسر الحرب، وبالتالي نحن نراهن على أصدقائنا وأصدقائنا من أجل التصدي لقادم الأيام لهذا الأرعن.
نعم، شكرا جزيلا الدكتور عمر رحال، كنتم معنا مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية الشمس، كنتم في هذا البرنامج، حياكم الله وشكرا جزيلا دكتور.
شكرا يا حبيبي.
رعاك الباري. إذن مستمعينا مستمعاتنا، مع شكرنا لضيفنا الدكتور عمر رحال الذي كان معنا، سننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج ونستمع إليها. ماذا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة شيماء الغراوي.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام، ناشدت عائلة الأسير الفتى أحمد مناصر المجتمع الدولي بكل مستوياته الضغط على الاحتلال للإفراج عن نجلها المعزول منذ 7 أشهر في معتقلات الاحتلال. وخلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة القدس، حذرت عائلة مناصر من تدهور الحالة الصحية والنفسية لأحمد، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة ابنها وسلامته. الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
صور تذكارية لطفولة سلبها الاحتلال يعانقها ذوو الأسير الفتى أحمد مناصرة، يحدقون في تفاصيلها بحثا عن سنوات ضاعت في سجون الاحتلال. تعرض خلالها الفتى منذ اللحظات الأولى لاعتقاله لشتى أنواع التعذيب المنافية للأعراف والقوانين الدولية.
بطالب بناشد الجميع، كل حدا بيقدر يساعد هالطفل ابني البريء اللي ما عمل ولا إشي، اللي ظلموه أشد أنواع الظلم، إنهم وقفوا معه بلكي لعل وعسى ربنا ياخد باليد ويفتجها عليه وعلى جميع الأسرة.
مناشدة أطلقتها أم دخل ولدها السجن طفلا وسيخرج منه شابا، وما بين هاتين المرحلتين خارت قواه، فحالة أحمد النفسية في تدهور مستمر ووضعه الصحي في تراجع.
العزل معاناة يعيشها أحمد وحيدا بين 4 جدران، 4 جدران يمكث بها، عقاقير مهدئة غير علاجية تفرض عليه، أمراض عدة فتكت جسده، حالته النفسية والصحية والجسدية في تدهور مستمر، أمضينا زيارتنا الأخيرة بالتهدئة من روعه وطمأنينته، حيث أمضى فترة الزيارة باكيا محبطا لا يستطيع التركيز.
أحمد المعزول منذ 7 أشهر تطالب سلطات الاحتلال المحكمة المركزية في بئر السبع بتمديد عزله لستة أشهر إضافية، طلب إن تم قبوله سيكون بمنزلة حكم بالموت البطيء على أحمد.
نطالب الجهات القانونية الدولية أخذ موضوع ملف أحمد مناصرة في محمل الجد، ونطالبهم بزيارة مستعجلة للطفل أحمد مناصرة، أولا للإطلاع على ظروف اعتقاله وظروف سجنه.
أحمد كبر 7 سنوات بعيدا عن عيون والديه، بعيدا عن هواياته ومدرسته وأصدقائه وكل ما يحب، على أن تنتهي هذه المعاناة بقرار في الجلسة المقررة يوم 19 من الشهر الحالي لمناقشة طلب الإفراج المبكر عن أحمد.
نشكر الزميلة راية فرحات على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في مسار الحركة الأسيرة، حيث قدمت عضو كنيسة عن حزب الصهيونية الدينية مقترح قانون ينص على حرمان الأسرى من العلاج والعمليات الجراحية. الزميل طلال عرب والتقرير التالي.
كشفت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية عن قانون طرح على الهيئة العامة للكنيسة يستهدف تشريع قانون خاص ينص على حرمان الأسرى الفلسطينيين من تلقي العلاج بالحرمان من إجراء عمليات جراحية بحجة أنها تحسن جودة حياتهم. وطرحت عضو الكنيسة من كتلة الصهيونية الدينية المتطرفة ميخائيل ولدجر مشروع القانون على الكنيسة، وقالت الصحيفة العبرية المحسوبة على اليمين المتطرف طرح على الكنيسة مشروع قانون يحرم الأسرى الفلسطينيين من العلاج الذي يحسن نوعية الحياة، والغرض من مشروع القانون حرمان السجناء المتهمين بنشاط إرهابي ضد الدولة من العلاج الطبي الذي يحسن نوعية الحياة على حد تعبيرها. وذكرت الصحيفة أن مشروع القانون الجديد جاء بعد أن كشفت الإذاعة العبرية أن مصلحة سجون الاحتلال شباس قررت حرمان الأسيرة إسراء الجعابيس من إجراء عملية جراحية استجابة لطلب تقدم به أحد رجال شرطة الاحتلال.
نشكر الزميل طلال عرب على هذا التقرير، ونتابع في مسار الحركة الأسيرة، حيث أكد نادي الأسير الفلسطيني أن إدارة سجون الاحتلال نقلت المعتقل خليل عواودة المضربة عن الطعام من سجن الرملة إلى المستشفى إثر تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي. وقال النادي في بيان إن إدارة السجون طوال الفترة الماضية كانت ترفض نقله بشكل دائم إلى المستشفى، وساومته مقابل النقل أن يقبل العلاج الذي تفرضه المستشفى، لافتا إلى أن رفض العلاج والفحوص الطبية تشكل أبرز أدوات المعتقل في معركة الإضراب. هذا وحذر حقوقيون وسياسيون من وجود قرار لدى سلطات الاحتلال بتغيير أسلوب التعامل مع الأسرى المضربين، بحيث يتم إهمالهم حتى لو وصل الأمر إلى استشهاد أحدهم. وطالب الشخصيات الفلسطينية بأن يكون هناك استراتيجية فلسطينية لقطع الطريق على محاولات الاحتلال. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين حسام موفق حميد، نستمع معا.
سيد موفق، ماذا مستجدات الأوضاع الصحية للأسيرين خليل عواودي ورائد ريان؟
خير شاهد على الوضع الصحي الذي يعيشه الأسير خليل العواودة ورائد ريان هي زيارة المحامي جهاد بولس. هو من شخص الحال الصحية لخليل العواودة الذي تحدث أنه لا يستطيع الوقوف، لا يستطيع حتى التحدث، يعني سمع صوته بالقوة، التقيؤ، الدوخان، جفاف مياه في كل الجسد، الكلية شبه لا تعمل نهائيا. فحضر جهاد بولس أن وضعه من ناحية صحية خطير جدا، وهذا يندر بالقلق على وضع الأسير خليل العواودة وكذلك الأسير رائد ريان، الذين يوجد قرار إسرائيلي مسبق قبل إضرابهم عن الطعام بأن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية قد أخبرت الأسرى بأننا لن ننظر إلى أي قضية أسير مضرب عن الطعام إلا بعد أكثر من 60 يوما، حين سننظر إليه من ناحية طبية أو من ناحية علاجية. وهذا ما حصل مع الأسير خليل العواودة عندما أقرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية بأن الوضع الصحي لخليل العواودة يستوجب أن يتم نقله إلى مستشفى مدني. إدارة السجون الإسرائيلية تقوم بنقله إلى مستشفى أساف هوروفي لمدة فحص فقط، ومن ثم عودته إلى مستشفى الموت وهو مستشفى عيادة الرملة الذي لا يرقى أن يكون عيادة. وهذا إن دل فإنما يدل على عملية إعدام مباشر للأسير خليل العواودة ورائد ريان الذي يقبع في زنزانة منفردة في سجن عوفر.
في السياق سيد موفق، حقوقيون وسياسيون حذروا من وجود قرار من جانب سلطات الاحتلال بتغيير أسلوب التعامل مع مثل هذه الحالات، حالات الإضراب عن الطعام، حتى ولو أدى ذلك إلى الوصول إلى استشهاد أحد المضربين، وهناك دعوة لوضع استراتيجية مقابلة. كيف ترون ذلك؟ هل بالإمكان وضع استراتيجية مقابل قرار سلطات الاحتلال؟
عندما ننظر إلى حكومة اليمين المتطرف التي يرأسها بنت، نقول هذه الحكومة أرادت التصويت على قرار بإعدام الأسرى ومن عليه قتل إسرائيليين، ولكن فشل هذا القرار في الكنيست بسبب أنه ستكون دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة عنصرية. إذا لم تحكم على إسرائيلي قتل إسرائيلي، فما بالك أنها سيكون الحكم هو فقط لفلسطيني يقتل إسرائيلي، حينها ستظهر هذه الدولة أنها دولة عنصرية. هذه الدولة عندما تقرر إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وتخبر الأسرى بأننا لن ننظر إلى أي أسير مضرب عن الطعام إلا بعد 60 يوم، هذا يدل على الحرج الكبير الذي وقعت به إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بسبب الأسرى الستة الذين استطاعوا أن يحرروا أنفسهم من قيد السجال الإسرائيلي، وقاموا بأكبر عملية ضربة سياسية وأمنية إلى الاحتلال الإسرائيلي. من حينها بدأت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالانتقام من الأسرى، وذلك عبر إجراءات ضغط كبيرة جدا على الأسرى بعدم التفكير بالإضراب عن الطعام بسبب الإنجازات التي حققها المضربين عن الطعام بانتزاع تحديد فترة اعتقالهم وعدم التمديد إليهم. فأرادت أن توصل رسالة للأسرى أننا لن نتجاوب معكم إلا بعد أكثر من 60 يوما، من ناحية علاجية وليست من ناحية أخذ قرار بعدم تمديد الاعتقال الإداري إليكم. ولكن أنا أقول هذه السياسة تستوجب منا كفلسطينيين الآتي: أولا أن يكون هناك موقف موحد من قبل جميع الأسرى الإداريين البالغ عددهم 670 أسير فلسطيني، أن يقوموا بإضراب جماعي، وكذلك يساندهم الأسرى المحكومين يعني أمنيا داخل السجون. أولا الحجر الأساس هم الأسرى أنفسهم، وأن يكونوا موحدين. ثاني شيء، نحن كمؤسسات وقوة وطنية وإسلامية ومقاومة والسلطة الفلسطينية يجب أن نساند الأسرى في إضرابهم عن الطعام. أنا أقول هؤلاء الأسرى المضربين عن الطعام، خليل العواودة ورائد ريان، أقول للأمانة وبكل صراحة أن عملية التفاعل السياسي وعلى جميع الأصعدة هي خجولة جدا، لا ترقى إلى الحد المطلوب للدفاع عن هؤلاء الأسرى ومساندتهم. لا يعقل أن تكون حركة الجهاد الإسلامي لوحدها من يدافع بصورة مباشرة أو مركزية عنهم. يجب على الكل أن يشارك بقوة، وأن لا يشاركوا برموز أو بمتحدثين أو بحملة أعلام. يجب أن يشاركوا على الميدان وأن يشاركوا بمسيرات كبيرة جدا دعما وإسنادا لهؤلاء الأسرى من أجل رفع معنوياتهم ورفع معنويات ذويهم. ونحن سمعنا والد خليل ريان خليل العواودة ورائد ريان، وسمعنا زوجة خليل العواودة ماذا تحدثت عن مساندة خليل العواودة في إضرابه، فيجب أن يكون هناك مساندة حقيقية وموحدة خلفهم.
موفق حميد مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين، حسام كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين حسام موفق حميد، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، مع نهاية هذه الفقرة مع الأسرى نشكر الزملاء شيماء الغراوي ورايا فرحات وطلال عرب وكذلك حسن نمر معد فقرة مع الأسرى، مع الشكر الموصول للأستاذ موفق حميد مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين حسام الذي تحدث إلينا في هذه الفقرة. إذن بهذا مستمعينا مستمعاتنا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، والذي قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم. وأود بالذكر أن بإمكانكم إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي تحديدا لبرنامج فلسطين اليوم 00989215489950. وشكر موصول أيضا لضيفنا الذي كان برفقتنا في هذا البرنامج الدكتور عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس، الذي تحدث إلينا عن مسألة المحافل الدولية وحصانة الاحتلال، وكذلك فيما يخص بتصويت الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على انتخاب سفير الكيان لديها نائبا لرئيس الجمعية العامة للدورة 77، وما يأتي من تداعيات على هذا الانتخاب في الأمم المتحدة. نشكر له ولكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، ووصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لكن ولدحر الأعداء انتفضت شرفا ببنيها.